الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بقول ربها وقول نبيها صلى الله عليه وسلم: عسى أن تسمع الأمة من جديد عن الله وعن رسوله وأن تردد مرة أخرى ما ردده السابقون الصادقون الأولون من قولة خالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي في جمعتين متتاليتين عن حق المسلم على المجتمع الإسلامي وعن حق المسلم على المسلم، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن حق كبير أيضا، ألا وهو حق الزوج على زوجته، وسأتبعه بإذن الله تعالى في الشهر المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سأتبعه بالحديث عن حق الزوجة على زوجها. وأتصور أنه لا يستغني الآن بيت مسلم عن معرفة هذين الحقين الكبيرين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، الزواج مملكة إيمانية. ثانيا، حق الزوج على زوجته. ثالثا، وصية جامعة. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن الموضوع بحق من الخطورة والأهمية بمكان. أولا، الزواج مملكة إيمانية. أيها الأحبة، الزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية. والحياة الزوجية مملكة إيمانية، الزوج ملكها وربانها والمسير لأمورها وشؤونها بما جعل الله له من قوامة، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة الكريمة، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن الرعية في هذه المملكة الإيمانية؟ الرعية بين هذين الملكين الكريمين هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا، هم الأولاد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الأحبة، هذه المملكة الإيمانية إن ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية وروي نبتها بماء الإخلاص والمودة والرحمة الندية، آتت ثمارها كل صبح وعشية وأينعت أرضها كل زهرات الحب والوفاء والأخلاق العلية. وإن ظهر في أرض هذه المملكة يوما ما نبتة شوك لخلاف أو لمشكلة أسرية فسرعان ما تذبل هذه الشوكة أو تموت، فإنه لا يمكن بحال أن تنمو هذه الشوكة في مثل هذه الأرض الطاهرة الزكية. فوالذي نفسي بيده، إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من الأسر المسلمة سببه البعد عن منهج الله والبعد عن شرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التقليد الأعمى للشرق الملحد وللغرب الكافر. فإن كثيرا من بيوت المسلمين الآن هزمت هزيمة نفسية نكراء، فراح الوالد يحاكي الرجل الغربي الكافر، وراحت المسلمة تحاكي المرأة الغربية الكافرة التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا وازعا من عفة وحياء. وتحولت كثير من الأسر المسلمة الآن إلى دمى منسوخة الهوية، منسوخة الاعتقاد، منسوخة الأخلاق. وإنما نراه الآن في الجامعات والشوارع والطرقات من تبرج سافر ومن عري يؤلم القلب ومن بناطيل تلبسها الفتيات بلا خجل أو حياء، لمن أعظم الأدلة على خراب الأسر وعلى فساد البيوت. فأنا لا أتصور أن بنتا تخرج بهذا السي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل، لا أتصور ذلك. سامحوني، لا أتصور أن هذه الفتاة أو أن هذه المرأة التي خرجت بهذا الزي الفاضح خرجت من بيت فيه رجل. أكرر، لا والله، فضلا عن مسلم يخشى الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى سيوقفه بين يديه ليسأله عن هذه الأمانة، عن الزوجة أو عن بناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم أيها المسلمون أيتها المسلمات، أقول إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من البيوت المسلمة هو البعد عن منهج الله، هو البعد عن شرع رسول الله، هو التقليد الأعمى للشرق الملحد والغرب الكافر. إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل شيء من حولنا خلق من أجلنا. أكرر وتدبروا، إننا بكل أسف نبحث عن غاية كل خلق من حولنا خلق من أجلنا، في الوقت الذي ننسى فيه أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، هذه هي الغاية التي من أجلها خلق، ومن أجلها يجب أن تقيم الأسرة المسلمة. فإن الحكومة المسلمة لا تأتي من المريخ ولا تأتي من باطن الأرض، إنما تأتي كثمرة حقيقية صادقة للمجتمع، واللبنة الأولى في هذا المجتمع الإسلامي هي الأسرة، والخطوة الأولى في بناء الأسرة واختيار الزوجة الصالحة التقية النقية التي تعين زوجها على هذه الغاية العظيمة، على أن تتحول الأسرة إلى لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي الصالح الذي يوحد الله جل وعلا ويسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن سفينة الحياة الزوجية لا يمكن أن تخوض بحر الحياة بهدوء واتزان واستمرار إلا إذا قادها زوج مؤمن تقي، وتحكم معه في توجيه دفة السفينة إلى كل خير وفضيلة زوجة صالحة مؤمنة تقية زكية. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حق الزوج على زوجته. أيها الأحبة الكرام، إن حق الزوج على زوجته عظيم، وقد تعمدت أن أبدأ بالحديث عن حق الزوج امتثالا منا لهدي إسلامنا، لا لتأصيل الغرب الذي يقدم الآن المرأة على الرجل ظنا من هؤلاء أن المرأة بذلك قد كرمت. ولا والله، ولا والله، بل إن الغرب هو أول من أساء للمرأة، وإن الإسلام هو أول من كرم المرأة. إن المرأة في بلاد الغرب يتلهى بها ويستمتع بها وهي شابة جميلة، فإذا بلغت سنا ما يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها لا من المجتمع بل ولا من أولادها الذين يتركون البيت في سن مبكرة ولا يرجعون إلى الأم إلا فيما يسمونه عندهم باحتفالات أعياد الميلاد. التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام، وكنيتها بأم عمر، وزوجتها برجل مسلم مصري، وبعد أيام أصرت المرأة أن أزورها في بيتها وفي بيت زوجها، فقلت لها: يا أم عمر، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد، قالت: والله يا شيخ، أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. إنه الإسلام، إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. وسأبين ذلك في اللقاء المقبل حينما أتحدث عن حق الزوجة على زوجها بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أبدأ بحق الزوج تأدبا منا بأدب القرآن. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأرجو أن تنتبه معي أختي المسلمة الفاضلة، الحق الأول حسن الخلق. نعم، إن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة مؤدبة مهذبة طيبة، فما أجمل حسن الخلق وما أقبح البذاءة وطول اللسان. حسن الخلق، قد تكون الزوجة ذات نقص في الجمال أو في المال أو في العلم أو في الحسد، لكنني أؤكد أن الزوجة المؤمنة الصالحة الزكية تستطيع أن تعوض كل ذلك بحسن خلقها، بأدبها، بكلمتها الحلوة العذبة الرقيقة. فإن حسن الخلق، إن كظم الغيظ، إن الكلمة الرقيقة، إن البعد عن كل ما يخدش الشرف والحياء لهو البلسم والدواء الذي يداوي كل الجراح. بل إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأثر به الزوجة قلب زوجها. أكرر، إن حسن الخلق هو السحر الحلال الذي تأثر به الزوجة قلب زوجها. جميل ورب الكعبة أن نذكر بأن إسلامنا هو دين الخلق، بل إن الغاية التي بعث النبي من أجلها بعد أن يعبد الناس لله هي حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن ثم زكى الله نبيه بحسن الخلق، فقال جل وعلا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيتها الزوجة المسلمة، تدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وأرجو ألا يظن واحد منا أن هذا الكلام للزوجة فحسب، وسيسمع هو الآخر بعد ذلك إن شاء الله. يقول النبي: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والبزار والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرش. اللسان والفرش. اللسان مصيبة كبيرة إن لم يلجم بلجام الشرع والتقى. والفرش، إن تعدى الحلال وراح ليرتع في مستنقع الحرام الآثم العفن. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرش. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تدبري أيتها الزوجة، إن المسلمة ليدرك بحسن خلقه، إن المؤمنة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن رقيق وجميل الأخلاق أن ترضى الزوجة بما قسم الله لها، لا تعير زوجها بفقره او بقلة شهاداته العلمية او بقلة نسبه وحسبه، بل يجب على الزوجة المسلمة الصابرة ان ترضى بما قدر لها ربها وبما قسم لها ربها جل جلاله، فان الله قد قسم الارزاق بين العباد بعدله وحكمته وهو اللطيف الخبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فان شعر الزوج الذي ربما يكون من متوسط الحال في المال والجمال والشهادة العلمية والصحة، قد يكون الزوج كذلك، فان رأى الزوج زوجته راضية قانعة بما قسم الله وبما قدر الله، شعر الزوج بالسعادة والراحة والطمأنينة، وحولت الزوجة برضاها الضيق الى سعة، والمرض الى صحة، والضعف الى قوة وثقة. وارجو ان تتذكر الزوجة المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، اي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. فيا ايتها الاخت الفاضلة، لا تنظري الى اصحاب العمارات الشاهقة والمراكب الفاخرة والاثاث الفخم الضخم، لان هذا سينغص عليك الحياة وسيدخلك دوامة الهموم والمشاكل والاحزان والالام التي لا تنتهي. لا تعيري الزوج بهذا ان عجز عن ان يحقق لك كل ما تريدين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل احمد الله عز وجل ان رزقك بزوج في الوقت الذي تتمنى فيه اختك زوجة. احمد الله عز وجل ان رزقك بالاولاد في الوقت الذي تتمنى فيه غيرك الاولاد. احمد الله عز وجل ان رزقك ببيت ولو كان متواضعا فقيرة في الوقت الذي تتمنى فيه اختك الفقيرة عشة صغيرة تأوي اليها. ممن شردوا من ديارهم واوطانهم في الشيشان على يد الدب الروسي الغبي الان، وفي فلسطين على يد الانجاس الحقراء من اليهود، وفي طاجكستان وفي تركستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي داغستان وفي كل مكان. احمد الله على ما انت فيه من نعمة، واعلمي بان فضل الله عليك عظيم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اختاه، هل فكرت في كل نعمة انعم الله بها عليك؟ هل حمدت؟ هل شكرت الله على نعمة البصر؟ هل شكرت الله على نعمة السمع؟ هل شكرت الله على نعمة الأنف؟ هل شكرت الله على نعمة اللسان؟ هل شكرت الله على نعمة القلب الصحيح؟ هل شكرت الله على نعمة الجوارح التي عافاها الله من المرض؟ هل شكرت الله على التوحيد؟ هل شكرت الله على الإيمان؟ هل شكرت الله على الإسلام؟ هل شكرت الله على انتسابك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وتدبري قول النبي المختار كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: انظروا الى من هو اسفل منكم، يعني في امر الدنيا، انظروا الى من هو اسفل منكم اي في الدنيا، وانظروا الى من هو فوقكم في الدين، فانه اشدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تزدري نعمة الله، وانت يا اختاه لا تزدري نعمة الله عليك. ارضي بما قسم الله لك، لا تعكري صفو الزوج من آن لاخر. فلانة اتى لها زوجها بكذا وكذا وكذا، ما اسعدها ما اهنأها، ثم تتضرع الى الله ان يخرب بيوت من زوجوها الى زوجها، ثم تتسخط على قدر الله وتقول: انه ليوم اسود يوم ان دخلت علي بيتي وزوجني ابي لك. هذا تسخط على قدر الله بالغ. فارض بما قسم الله لك، فما اجمل الرضا. وما احلى خلق الرضا. ومن جميل حسن الخلق، لأعرج على العناصر كلها وإلا فإن الموضوع طويل، ومن جميل حسن الخلق الوفاء. ما أحلى الوفاء، وما أطعمها والله من كلمة، وما أرقها والله من حروف. ما أجمل الوفاء، وما أقبح اللؤم، وما أقبح الإنكار والجحود. إن الوفاء خلق رقيق. يا أختي أيتها الأخت مسلمة، الأيام دول، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من قوي أصبح ضعيفا مريضا. فالزوجة الوفية التي تظهر أصل معدنها هي التي تحول بوفائها مرض زوجها إلى عافية وثقة، هي التي تحول بوفائها فقر زوجها إلى سعة ورخاء، هي التي تحول بوفائها ضعف زوجها وذله إلى عز واستعلاء، استعلاء الإيمان، استعلاء الثقة بالله جل وعلا. ما أحلى الوفاء، وما أقبح اللؤم، وما أقبح الإنكار، وما أقبح الجحود حين يرى الزوج زوجته في لحظة من اللحظات تنسف كل ما قدمه من خير وعطاء. إن زل زل. الزوج ليس ملكا وليس نبيا، إنما هو بشر يخطئ ويصيب، وأنا قدمت الخطأ يخطئ ويصيب. فإن أخطأ الزوج فعلى الزوجة أن تغفر خطأه، وأن تغفر زلته، وأن ترحم ضعفه، وألا تنسف بكلمة وبجرة قلم جهد الزوج وجهاده وعطاءه وبذله. فإن هذا أمر يؤلم القلب حقا، يؤلم القلب حقا. بل إن الزوجة الوفية إن رأت زوجها قد تحول من الغنى إلى الفقر، ومن الذل العز إلى الذل، ومن القوة إلى الضعف، تستر عليه وتغفر ذنوبه وتستر عيوبه، وهي تذكره دوما بقول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتقرأ عليه دوما قول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن الأحاديث التي أتمنى على كل زوجة مسلمة أن تحفظه وأن تعيه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب رضوان الله عليها، قالت: تدبرنا يا أخوات، تدبرنا أيتها الزوجات المسلمات، قالت زينب أم المؤمنين رضوان الله عليها: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت النار، رأى النبي النار، قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة أي الزوجة، ويكفرن الإحسان. فإذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أعوذ بالله، أعوذ بالله من اللؤم، أعوذ بالله من الإنكار والجحود. أنا لا أتصور أبدا أن مسلمة صادقة تقية تخشى رب البرية وتسير على منهج سيد البشرية، لا أتصور أبدا أنها من الجائز أن تقع في هذا الخلق اللئيم الذميم الحقير المهيب، ألا وهو خلق اللؤم والإنكار. أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحق الثاني بإيجاز: الطاعة المطلقة للزوج في غير معصية لله ورسوله. من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في كل شيء، في كل شيء. إلا إن أمرها بمعصية الله ورسوله، فلا يجب عليها أن تطيعه في أي شيء من هذا الباب أبدا. إن أمرها بنزع الحجاب تقول له بأعلى الصوت لا. إن أمرها بترك الصلاة أو بالخروج معه إلى أماكن الفسق والمجون تقول له بأعلى الصوت لا. فلتقدم الزوجة المسلمة حب الله ورسوله على حب زوجها، وطاعة الله ورسوله على طاعة زوجها. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذه الطاعة. أما فيما عدا ذلك فلا ينبغي للزوجة المسلمة أن تخالف أمر زوجها أبدا. دعي العناد، فإن العناد يخرب البيوت. دعي العناد، دعي الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما هذه البلاغة؟ ما هذا الإجمال الرائع؟ والله لو لم أقل اليوم في هذه الخطبة وفي هذا الموضوع إلا هذا الحديث لكفى. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا له من حق كبير عظيم، فالطاعة. وأنا أؤكد لكل زوج مسلم بأن أعظم جوهرة وأغلى ضرة وأعظم قطعة ماس، بل وإن أغلى ما تدخر وأثمن ما تملك هو زوجة صالحة مطيعة. إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها لسفر حفظتك في عرضها ومالك. أغلى ما تكنز. ما قيمة المال إن كانت الزوجة والعياذ بالله مفرطة في الشرف؟ ما قيمة المنصب إن سمع الزوج مهما كان منصبه أن امرأته فاسقة قذرة لا تصون عرضها ولا شرفها ولا كرامة زوجها ولا كرامة أهلها؟ ما قيمة المال؟ وما قيمة المنصب؟ وما قيمة الجاه؟ وما قيمة الحسب والنسب إن فرطت المرأة في الشرف؟ ثم ما قيمة الرجل مهما كان منصبه إن كان ديوثا قذرا لا يقبل على زوجته الفحش والحرام؟ ما قيمة هذه الرجولة؟ إنها رجولة في الوحل والطين. ألا يغار الرجل على أهله، وأن يترك الرجل امرأته تكلم هذا بدون ضوابط وبدون أسباب، وتدخل هذا البيت بدون ضوابط وبدون أسباب، حتى ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك، لا يحل لأخيك أن يدخل بيتك، بيت زوجتك في غيابك. هذا دين الله وشرع رسول الله. والله ما احترقت البيوت إلا يوم أن تركنا شرع الله وشرع رسول الله ورحنا لنقلد الشرق الملحد القذر والغرب الكافر الضال. سئل النبي عن الحم أخي الزوج، قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا تترك امرأتك هكذا، تدخل من تشاء وتخرج من تشاء وتكلم من تشاء. لا يا أخي، أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ ثم أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الخلق؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فعلى الزوجة أن تطيع زوجها طاعة كاملة في غير معصية الله ورسوله. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي، والحديث رواه أحمد وابن حبان والبزار وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال المصطفى: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يا له من كرم وفضل. أكرر الحديث، فما أحلى كلام المصطفى والله. إذا صلت المرأة خمسها، لا تضيع الصلاة من أجل إعداد الطعام للزوج، لا لا، إن قال الزوج الطعام قول الصلاة، قول الصلاة. إذا صلت المرأة خمسها لا تضيع الصلاة من أجل الطعام، لا تضيع الصلاة من أجل المسلسلات، لا تضيع الصلاة من أجل الأفلام، لا تضيع الصلاة من أجل الثرثرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، قوم للصلاة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم الحقوق التي يجب على الزوجة أن تطيع فيها الزوج في أي وقت يشاء ويريد حق الزوج في الفراش، فإن الزوجة إن امتنعت عن زوجها إن دعاها لفراشه بغير سبب فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير سبب كبيرة من الكبائر، بغير سبب، كأن يدعو الرجل امرأته مثلا لفراشه ويحائض فتقول له لا. أما إن استمتع بامرأته بعيدا عن الجماع في الفرج فلا بأس ولا حرج، كما كان يفعل المصطفى مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فإن امتنعت المرأة عن الزوج للدلال أو للضغط عليه أو لوضع أنفه في التراب أو من أجل أن يأتي الزوج لها بما تشتهي وبما تريد بغير سبب شرعي فقد ارتكبت الزوجة كبيرة من الكبائر. ماذا قال المصطفى؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وفي لفظ في الصحيحين إلا باتت تلعنها الملائكة، إلا باتت تلعنها الملائكة. حق كبير قد يخرب البيوت، بل وقد تكون المرأة سببا في خروج وهروب الزوج من البيت وخروجه الى مستنقع الرذيلة الآثم العفن. فان الرجل لو اشتهى امرأة وعاد الى امرأته في البيت كما علمنا نبينا وحبيبنا فجامع امرأته ذهب الذي كان يجد في قلبه، فان عندها ما عندها تشريع. ومن اعظم حقوق الزوج بل ومن صور الطاعة ان غضب الزوج ان تحرص المرأة على ارضائه، من حقه عليك يا اختاه ان غضب بسبب خطأ منك ان تبادري بالاعتذار والتأسف، لا تتكبري. وارجو ان تنتبه المسلمة الى اسلوب الاعتذار، فقد تعتذر المرأة باسلوب عجرفة كبر فيرفض الزوج الاعتذار ثم تقول اعتذرت اليه فرفض. انت ما اعتذرت، ما اعتذرت، بل ذهبت بكبر واستعلاء. اما ان كان الخطأ من الزوج ومع ذلك فهو غاضب فاصبري حتى يهدأ وينتهي غضبه، وفي وقت الهدوء يكون التفاهم سهلا جدا وميسورا. فان عاد الزوج من عمله مغضبا لسبب من الاسباب في عمله، خصم منه يوم، ضايقه رئيسه، ضيقه زميله، نم عليه في العمل، الى اخر هذه المضايقات اليومية تقريبا. فان عاد الزوج مغضبا فاصبري عليه. وارجو ان تنتبه الزوجة الذكية الا تلح في طلب معرفة سبب الغضب. زعلان ليه؟ في ايه؟ عملوا ايه؟ فصلوك؟ رفدوك؟ هذا يؤلم قلب الزوج ويزيد الزوج غضبا على غضبه. بل تعلمي ايتها المسلمة من امك خديجة رضوان الله على خديجة، يرجع اليها الحبيب الزوج الوفي: زملوني زملوني. والرسول يرتعد، ما تكلمت كلمة، زملت غطت وتركت حتى استراح. فلما استيقظ هو وهدأ عنه الروع وذهب عنه الروع وهدأت نفسه، هو بنفسه الذي قص عليها ما قد كان، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. هذه الزوجة الصابرة الزكية الزكية المعية التقية. فالطاعة من اعظم حقوق الزوج. ثالثا، الانوثة والزينة والاهتمام بجمال ونظافة البيت من اعظم الحقوق. ان يرى الرجل امرأته دائما جميلة طيبة. وانا احذر كل زوجة من الرائحة الكريهة، من رائحة الفم، من رائحة العرق، من رائحة الثياب. اتكلم بكلام واضح وصريح، فلا حرج في ديننا ابدا. ولا تقل لا حياء في الدين، فان الدين كله حياء. لا حرج في الدين. احذر الزوجة من العرق، من رائحة الفم، من رائحة الثياب. فمما يؤلم القلب ان ترى الزوجة المسلمة قبل خروجها للعمل او للشارع للاسواق تتزين وتتجمل وتتعطر على مرأة ومسمع من زوجها، ثم اذا جالست الزوجة في البيت جلست معه بالثياب التي عطرتها رائحة البصل والثوم، فتألم الرجل. ثم تزعم الزوجة: لا لا، انا اثق في حب زوجي لي. كلا، ان الحب قد يزول بسببك انت وانت لا تشعرين. الزوج بفطرته ينفر من الرائحة الكريهة، وسأتكلم في مثل هذا للزوجة ايضا بالنسبة للزوج. فان كثيرا من الازواج لا يراعون ايضا مثل هذا الحق كما سأفصل. يرجع من العمل او من الشارع او من السفر بعرقه وبرائحته، ثم يطلب الزوجة للفراش فتمتنع الزوجة لسبب منه هو. لا يكلفك ان تدخل لتتزين باجمل زينة الا وهي زينة الماء، ثم تقبل على امرأتك. فان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: اني لأحب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي امرأتي. الزينة واطيب الطيب يا اختاه الماء، واجمل الزينة يا اختاه الكحل. اطيب الطيب الماء. لو وضعت المرأة عليها زجاجة من العطر دون ان تطيب نفسها بالماء فلا قيمة لهذا العطر. فاطيب الطيب الماء، وازين الزينة واجملها الكحل. ان الله جميل يحب الجمال. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله جميل يحب الجمال. الانوثة، الانوثة، ان يشعر الرجل انه مع امرأة تتفنن في جذب قلبه، في ارضاء عينه، في ارضاء نفسه، باللبس تارة، وبتسريحة الشعر تارة، وبكحلها في عينها تارة، وبرائحتها الزكية تارة، وبكلمتها الرقيقة الحلوة العذبة تارة، الى اخر هذا. ثم فلتحرص المرأة على جمال البيت ونظافة البيت. لا تغتر بكثرة او بالوشم وهو دق ما يشبه الحسنة على جزء من الوجه، او بالتفليج للأسنان، هذا تغيير لخلق الله محرم. الإسلام أمرك بالزينة وحرم عليك الزينة الحرام، ثم حرم عليك الإسلام أن تضع العطر لغير الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري: أيما امرأة استعطرت، انتبه يا رجل، انتبه أيها الرجل في البيت، انتبهوا يا رجال، أيما امرأة استعطرت أي وضعت العطرة ليجد الرجال منها ذلك، يعني لغير الزوج، للخروج لزملاء العمل في الوظيفة، أيما امرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا منها ذلك فهي زانية. كلام المصطفى من باب قوله: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخر حديث النبي. فأين الرجال وأين الآباء وأين الإخوة الأفاضل الكرام الذين يسمعون في بيوت الله عن الله وعن رسول الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا، من حق الزوج على زوجته أيضا أن تكرم الزوجة أهل الزوج. أمر مؤلم أن تكون الزوجة سببا لأن يعق زوجها أمه أو أباه. إن دخل أمك قالت، أمك فعلت، أمك صنعت، أعوذ بالله. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أبرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، والحديث في صحيح مسلم. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. فهل تريد الزوجة المحبة لزوجها أن تودي بزوجها في هذه المهالك المحرقة القاتلة لأن تكون سببا في قطيعة الرحم بين الزوج وبين أبيه، بين الزوج وبين أمه، بين الزوج وبين أهله؟ لا لا. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ انتبه، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال المصطفى: زوجها. فقالت: فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال المصطفى: أمه، ولم يقل زوجته. من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. ومن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه. ثم لا أبيح بهذا السر، أقول لشبابنا الذي يتزوج في بيت أسرته وتكون الزوجة في البيت وتحدث المشاكل كثيرا بسبب هذا، أقول: يا أخي، اعقد اتفاقية بينك وبين زوجتك، قل لها: أنا لا أغضب أمي بل سأرضيها على الدوام، فإن عدت من العمل فوجدت أمي تشكو لي فسامحيني، سأرفع صوتي عليك أيتها الزوجة المؤمنة وسأرضي أمي بكلمات طيبة في حضورك، واعلمي أن هذا من لساني، أما أنت أيتها الزوجة ففي القلب، لكن كوني عونا لي على طاعة الأم وعلى إرضائها، ثم اترك أمك بعدما استقرت نفسها واستراحت بكلماتك الطيبة أمام الزوجة، اترك الأمة وادخل إلى غرفتك واحتضن امرأتك وضم امرأتك إلى صدرك وأسمعها الكلمات الحانية الرقراقة الطيبة، وأنت بذلك قد جمعت بين إرضاء الأم وإرضاء الزوجة في آن. الأمر لا يحتاج إلى جهد جهيد، لكنه يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص في الحب من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. فمن الحقوق أن تحرص الزوجة على أن تكرم والد زوجها ووالدة زوجها وأهله في وجوده وحضوره. لا تظن المسلمة أن إكرام الأهل أن تفتح الباب في غياب الزوج لأخيه تارة ولعمه تارة ولخاله تارة ولابن عمه ولابن خاله، وتقول: يا شيخ، أنت قلت أكرموا الأهل. لا، هذه معصية، لكن في حضور الزوج فلتبالغ المرأة في أن تقدم وأن تكرم أهل الزوج. أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم الحقوق أيضا التي يجب علي أن أذكر بها الزوجات المسلمات الآن، حق الاهتمام بتربية الأولاد. ماذا تقولون يا إخوة لو أن زوجة دخلت يوما على زوجها وطلبت منه ورقة بيضاء وكتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى زوج الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإني أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد. ماذا تقولون في هذه الزوجة؟ ستتهم حتما بالجنون، لكن صدقوني إذا قلت لحضراتكم بأن استقالة جماعية تربوية قد وقعت الآن في كثير من بيوت المسلمين. استقال كثير من الأمهات تربويا، وانشغلت الأم بالوظيفة مع أنها لا تحتاج إلى الوظيفة، أو انشغلت بالجلوس أمام التلفاز، أو بالخروج إلى الجارات أو إلى الأسواق أو إلى البحث في الجرائد والمجلات عن أحدث الموضات والموديلات والبرفانات، وتركت الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فراح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث، وأكرر للمرة الثالثة، في الإعلام الخبيث الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. راح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في الإعلام الخبيث تارة، وفي المدارس تارة، وفي الشوارع والطرقات تارة، وشعر الأولاد بالفعل باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شعر الأولاد باليتم التربوي، وظنت الأم أن وظيفتها أن تحمل وأن تضع وأن تقدم الطعام والشراب للأولاد فحسب. كلا، بل إن مدرسة التربية الأولى بلا نزاع هي الأم، ليست الأب، هي الأم. فإن الأم هي أول امرأة، أو هي أول من يخط على الصفحات البيضاء على قلب الطفل النقي وعلى عقله الصافي. إن الأم هي أول من تخط على هذا البياض، إما أن تخط الأم خيرة وإما أن تخط الأم شرة، تجني ثماره في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأخيرا حتى لا أطيل، وصية جامعة أختم بها هذا اللقاء، إنها وصية بليغة لأم عاقلة، بل إن شئت فقل لأم مسلمة، لامرأة تربت على القرآن والسنة، إنها أمامة بنت الحارث التي خلت بابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. خلت الأم بابنتها في ليلة زفافها لزوجها، وقدمت لها هذه الوصية الجامعة التي أقدمها أنا بدوري لكل أخوات المسلمات من المتزوجات واللائي لم يتزوجن بعد ليتربين على هذا المنهج. قالت الأم لابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكير للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت البيت الذي فيه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمن غدره. يا له من جمال، يا له من جمال، إنها الأم، إنها الأم التي تربت في مدرسة محمد بن عبد الله، إنها الأم التي لم تتربى على المجلات الماجنة الخليعة، إنها الأم التي لم تتربى على الإعلام الخبيث الفاسد الماجن الذي يجتز الفضيلة من جذورها ويؤصل للرذيلة الآن تأصيلة، إنها الأم التي تربت على القرآن والسنة، إنها الأم الفاضلة التي أكاد أجزم بأنها ورب الكعبة بهذه الأخلاق من أهل الجنة، ولم لا؟ وفي الحديث الذي رواه النسائي بسند حسن بشواهده كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة، من أهل الجنة، الودود الولود العؤود، العؤود أي التي تعود على زوجها بالنفع والخير والبركة، الودود الولود العؤود التي إن غضب زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. أيها الإخوة، إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الطواغيت والكفر بشمالها وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء ان تجود المسلمة من جديد على امتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالامهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات. فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويثيرون الشبهات الحقيرة تلو الشبهات بأن الإسلام ظلم المرأة وبأنها شق معطلة ورئة مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبد وبأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة إلى آخر هذه الدعاوى. والذي يؤلم القلب أن كثيرا ممن ينتسبن إلى الإسلام قد تأثرن بها، بل وراح كثير من علمائنا ودعاتنا يردون عن هذه الشبهات من منطلق أن الإسلام بالفعل متهم في قفص الاتهام، فجاءت ردودهم هزيلة مريضة لا تتفق مع عظمة وقوة هذا الدين الذي علمنا فيه رب العالمين آمرا نبيه الأمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أختاه، هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا، والله الذي لا إله غيره خاطبك بهذه الحرارة لأنك جوهرة غالية ودرة ثمينة ولؤلؤة مكنونة. أنت أمي وأنت أختي وأنت زوجتي وأنت ابنتي وأنت خالتي وأنت عمتي. قالوا بأنك نصف مجتمع، كلا كلا، بل أنا أقول إنك مجتمع بأسره. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تقدمين للمجتمع نصفه الآخر من الأبطال والعلماء والربانيات الصالحات. أنت مجتمع بأسره. ما أمرك الإسلام بما ذكرتك به الآن إلا لأنك في الإسلام غالية، إلا لأنك لؤلؤ مكنون، إلا لأنك قطعة ألماس وقطعة ماس وجوهرة غالية. وأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء يرزقه الله هذه الجوهرة ثم يلقي بها في أي بيت في أي مكان من أماكن البيت أو في الشوارع أو الطرقات. كلا كلا، ما أمرك الإسلام بما ذكرتك به إلا ليحفظ عرضك ويصون شرفك ويصون كرامتك، وإلا ليمهد لك الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اصطر نساءنا، اللهم اصطر نساءنا، اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا واصطر نساءنا، اللهم اصلح اولادنا واهد شبابنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم لأخ من إخواننا أو لأخت من أخواتنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، وفرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اخوتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. ولا أنسى أن أذكر جميع الحضور ألا ينصرف أحد من هذا الجمع الطيب المبارك من الإخوة أو من الأخوات إلا وقد ساهم اليوم مع إخوانه القائمين على أمر هذا المسجد المبارك في سداد بعض المصروفات الدراسية لإخواننا وأخواتنا من الفقراء، فهذا أمر قد عاهدنا الله عز وجل عليه في كل عام دراسي فأرجو ألا يخذل الإخوة أبناءهم وإخوانهم وأن يبحثوهم بأنفسهم عن إخوانهم الذين يجمعون التبرعات، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة.
شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أود أن أقف مرة أخرى مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. تلك الوصية البليغة التي تحتاج إليها الآن كل زوجة، فالمرأة تقول: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. تعرفين يعني إيه؟ سيف البلاغة، يعني لو أن الوصية لا تبذل إلا لمن قل أدبه ما وصيتك، لأنك على قمة في الأدب. خلي بالك من الكلام، كل كلمة يعني في غاية البلاغة. ولا لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، يعني ما انتش محتاج الوصية، ما انتش محتاج الوصية. لو أن الوصية تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. فالسعيد من وعظ بغيره، والعاقل من اتعظ بغيره واستفاد بالنصيحة، والغافل يذكر. الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ممكن الإنسان يبقى في غفلة، ممكن تبقى الزوجة في غفلة، فلما تكون أمها عاقلة وفاضلة تذكرها بحقوق الزوج وبأخطائها إن أخطأت. إنما لو كانت الأم والعياذ بالله طائشة تزيد البنت طيشا، حتى ولو كانت البنت عاقلة قد تتأثر بالأم. لكن شوف الأم العاقلة بتقول إيه؟ بتقول: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة، تذكير للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها ولشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك. يعني إذا كنت متصورة إن الزواج عشان تسيب الأكل عند الوالد والوالدة وتروح تأكل عند الزوج، أو الزواج عشان الوالد والوالدة مش محتاجينك، لا، يبقى إحنا أشد الناس حاجة إليك. لكن الزواج مش لكده، وإنما الزواج لأن الزواج حكمة وفطرة وغاية، من أجل النساء خلق الله الرجال ومن أجل الرجال خلق الله النساء. لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، لأن الوالد غني والوالدة غنية، أو لشدة حاجتهما، أي حاجة الوالد والوالدة إليها، فأنت هتبقي أغنى الناس عن الزوج. لا أنت محتاجة مال من الزوج، ولا محتاجة حنان من الزوج يعوضك عن حنان الوالدين. وبعدين بتقول لها: أي بنية، إنك فارقت البيت الذي منه خرجت، خلاص هتسيب بيتك، إلى وتركت العش الذي فيه درجت اللي تربيت فيه، إلى بيت قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه، راح حياة جديدة. فالزوج ده أصبح بملكه عليك رقيبة، فكوني له أمة يكن لك عبدة. شايف العبارة؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اظن انتم مبسوطين قوي النهارده الرجاله، مبسوطين من الخطبه النهارده، وكل اكيد كل زوجه هيشتري الشريط ده. اللهم استر نساءنا، الاخوات ما يزعلوش، اذا ربنا احيانا الشهر الجاي هنديكوا حقكم ان شاء الله. النساء فشوف المراه بتقول لبنتها كوني لزوجك امه، الامه يكن لك عبده. مش ممكن ابدا الرجل الاصيل هيلاقي الزوجه ما شاء الله اصيله كده وخلوقه ومهذبه ومؤدبه وهو يبقى لئيم، يعني نادرا، دي شذوذ عن القاعده. انما الاصل ان الزوجه ان كانت وفيه وخلوقه تجبر زوجها على الاخلاق والادب. حتى اخي في زوجه كده ما شاء الله، حتى لو زوج اخطا ما تردش ابدا، مؤدبه تربيه تردش، انما تسيب الزوج في وقت الانفعال ما تردش، زع وانفعل وشغط وزعبيب امشير طلعت سيبه خلاص، وساعه ما يهدأ كده ويستقر تذهب اليه. هو نفسه يتكسف، معلش يا ام فلان بقى سامحيني، وقت الزعل بقى وقت الفعل. خلاص خلاص، حتى العتاب ما يكلش والله. انما العياذ بالله الزوجه ما تكون لئيمه والعياذ بالله وعندها لدد في الخصومه وعندها معاتبه وعندها مجادله، يعني بتبقى حياه والعياذ بالله، نسال الله السلامه، يعني حياه متعبه. عملت كده ليه؟ جيت متاخر ليه؟ في سؤال يبقى ايه؟ تشعر الزوجه فيه بحب الزوجه للزوج، لكن في سؤال اما تساله هو نفس السؤال، يعني ممكن الزوجه تقول لزوجها انت اتاخرت ليه؟ بطريقه تشككه في نفسه، ونفس الكلمه تقولها زوجه اخرى بطريقه تجعله يسعد بنفسه، مش كده ولا لا؟ ها؟ كلنا مجربين. تسال بطريقه ظريفه جميله تحسسه انه يعني فعلا ان هي فعلا حريصة على انه يبقى معاه. واحدة تانية، ها كنت فين؟ ها مالك يا مبالك يا ممكن تتأخر، ايه في ايه؟ الزوج العف اللي من دول كتير، تعمل حاجة ولا ايه؟ ها؟ ولا متجوز زوجة تانية وخايف تقول؟ النهاردة الرجولة بقت يعني عملة نادرة، جوز في الحلال يخاف، ليه مانيش عارف. اللهم ارزقنا الرجولة يا رب. ايوه انت فاكر رجولة عملة سهلة؟ ده ربنا قال يعني من المؤمنين رجال، وقال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، رجال. يعني الرجولة دي مش خصلة، لا ده صفة كبيرة، صفة فحولة. فالمهم الام بتقول للبنت كوني له امة يكن لك عبدة، عبارة بليغة جدا ومجملة، كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرة. احفظي له عشر خصال، حفظ عليهم هتمشي معاه ما شاء الله تمام. شوف بقى من الوصية دي، من وصية أم بقى لبنتها ليلة الدخل، يا بنت خلي بالك، يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال، ما توحدوا كبير المتعال. ها وصايا بقى تودي يعني في داهية. ها ست تروح لبنتها الزواقي كده والزينة والطيبة، واول ما يجي يطلبك للفراش قولوا لا بعيد عني وتدللي كده، ليه؟ عشان نجيب لك تلفزيون 17 بوصة، بلاش تلفزيون الابيض واسود ده، وبعدين انت مش اقل من بنت فلانة اللي عندها تلاجة 70 قدم، يجيب لك واحدة 70 قدم. كيف الوصايا كيف؟ تيجي ام اخرى والعياذ بالله ام شر، زوج مثلا ممكن يغضب من الزوجة او يزعلها، تروح الام بقى والعياذ بالله الخبيثة والعياذ بالله للبنت، قاعدة ليه؟ اطلع يا بنت الكلب، يلا خلي عندك كرامة، يلا سيبي له البيت، ارمي له عيال في الشارع، خليه يتربى وتأدب. اعوذ بالله، مش دي نماذج موجودة؟ موجودة. شايف النماذج السيئة دي من الام العقلة دي اللي بتقول لبنتها احفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرى. ايه الاولى والثانية؟ الخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. فسرتها انا دي في الجمعة؟ ها؟ ولا كنتوا نايمين؟ انتوا نايمين ليه يا اخوانا كده؟ كله بفكر في اللي في البيت دلوقتي انا عارف. الخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. خليك قنوعة وراضية بما قسم الله لك وطيع الزوج. اول شيء ما تتسخطيش على قدر الله، وفلانة عندها وانا ما عنديش، وفلانة جوزها قبلها وانا ما قبلش، خلاص ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وربنا قسم الارزاق كده، ده ربنا عدل يا اخوانا، ربنا عدل، قسم الله الارزاق بين عباده بحكمة. وخلي بالك الارزاق مقسمة بمنتهى الحكمة. ده ربنا رزق العلم، وده ربنا رزق الصحة، وده ربنا رزق الزوجة الطيبة، وده ربنا رزق الأولاد الصالحين، وده ربنا رزق الحلم، وده ربنا رزق الفهم، وده ربنا رزق العقل، وده ربنا رزق الصحة، وده ربنا خد منه العين، وده ربنا خد منه الأذن، وده أرزاق مقسمة، وده ربنا اداه المال وحرمه من نعمة الصحة. يعني أرزاق مقسمة بحكم بالغة. ربنا عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أرزاق مقسمة بدقة. بس احنا بكل أسف الرزق عندنا هو الفلوس بس. معايا قرشين ربك مبحبحها وفاتحها علي وابقى مبسوط قوي. مفيش قرشين حتى ولو كانت الصحة والإيمان والرضا والزوجة والأولاد و و و و يقول لك والله يا ربنا دايما فاكرني ببلاويه. ما فيش مصيبة تنزل دموها لما تنزل على دماغنا الأول، وبعد كده ربنا يقسمها بعد كده على دموه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. ما تصلي على المختار. النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يعني كل ما ربنا من عليك بصحة البدن انت في نعيم، انت في نعيم. نعم كثيرة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمرأة تبقى قنوعة عشان ما فرعش. الخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، دي الوصية الاولى والتانية. التالتة والرابعة، يا دي وصية عجيبة جدا، التالتة والرابعة دي تقول لها التفقد لمواطن عينه وانت. خلي بالك من عينه وانت، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. يا سلام، الوصية دي كفيلة ان الحياة الزوجية تبقى قمة السعادة. الزوجة تخلي بالها جدا عين الزوج ما تقعش الا على الطيب. مش مهم تبقى تلبس فستان غالي، لا والله، ممكن تلبس فستان بعشرة جنيه، قميص بعشرة جنيه، 15 جنيه، بس جميل كده ونظيف وممكن تكويه، مش هتتكلف شيء، بدل ما تنام فيه وتقوم فيه وتقعد البتاع متكرمش حاجة يعني تقرف. معلش بقى قميص فقير او ثمنه بسيط جدا، بس ممكن الزوج ساعة ما يشوفه والله العظيم يسعد ويشعر بالسعادة. والزوجة تبقى دايما يعني التسريحة اللي تناسبها تعملها، الحاجة اللي تشعر المرأة بان هي دي اللي جميلة فيها تبرزها للزوج. وبعدين الان لا يشم منك الا اطيب ريح، واعظم الطيب زي ما قلت الايه الماء. تدخل بس قبل ما تيجي الزوجة جنب زوجها تدخل تاخد دش. ربنا منن علينا بالماء، ونسأل الله الا حرمنا من هذه النعم. دش ماء يا سيدي، مش مهم عطر خالص، بس الماء اجمل الطيب الماء. والكح، زينة السيدة عائشة رضوان الله عليها وامهات المؤمنين، الكح. يبقى الطيب المية والكح للزينة تتزين الزوج. وقميص جميل بسيط رقيق، يبقى لا تقع عين الزوج الا على الجميل ولا يشم منها الا الطيب الجميل. والوصية الخامسة والستة بتقول لها دي مهمة جدا بقى. وكل واحد سبحان الله كل زوج فينا ممكن نكون له جزئية من الوصية دي. ممكن نكون زوج بيهتم جدا بزينة المرأة وجمال المرأة وأنوثة المرأة. وفي زوج يقول لك يا عم الشيخ باش وجع دماغ اهم حاجة بطن والسلام. زي اللي امك كويسة وخلاص. اهو جاي الوصية اللي دي. واما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. يا سلام. فان تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. اما يجي وقت الاكل والاكل ما يبقاش جاهز ويجوع يبقى نسأل الله السلام. ممكن لو زوج بقى يعني من اللي هو حريص على الطعام والاكل ولازم وبتاع يبقى ممكن تبقى مشكلة. انما انا عاوز اقول اخوانا ان مسألة الطعام دي يعني عاوزين نصحح المفاهيم بقى. ترجعت لقيت الزوجة مش عاملة اكل. يا ام فلان ها خير. وبعدين ما تعودش نفسك تقول انا عاوز اكل كذا. سيبك من الكلام ده. كل اللي تعمليه طيب. خلاص. كل اللي ربنا يرزق به فضل ونعمة. اعطوا التأشيرة مفتوحة. عشان ما تزعلش بعد كده. واللي يجي لك اجلس كده بمنتهى الشكر والحمد. ها والله ما ليش يا ابو فلان النهارده ما قدرتش اعمل اكل. كنت مريضة شوية والاولاد شغل. خلاص. خير وبركة. هات لقمة في حتة جبنة وشوية طماطم وخلاص. الحمد لله. بس. المهم يبقى في شيء معد. يسد الجوع. ايا كان. انما لو الرجل جاع وما لقاش اكل ممكن اعصابه تثور. فان تواتر الجوع ملهبة. وبعدين وتنغيص النوم مغضبة. راجل راجع وله نظام في العمل بيروح الشغل الساعة كذا وبيرجع الساعة كذا وبيريح الساعة كذا. راجل مواعيده منظمة. يبقى عاوز الساعة اللي ينامها دي او الساعتين دول يتوفر له جو هادئ جدا في البيت. فين الزوجة اللي تراعي المشاعر دي؟ زوجة تراعي المشاعر دي. وقت النوم تحرص على وقت نوم زوجها. الاولاد خدهم في مكان كده بعيد عن اوضه النوم. حتى لو البيت فيه اوضتين تقفل وتقفل على الاوضه الثانيه مع اولادها. ما هي قاعده في البيت ممكن تنام وقت ما تنام وتقوم وقت ما تقوم. انما الراجل ده مرتبط بالمواعيد. يبقى الوقت اللي هينام فيه توفر الهدوء. وان تنغيص النوم مغضبه. الزوج لما يبقى عاوز نفسه ينام وقت محدد وبعدين العيال بقى يدقوا بالهون ويكسروا في الازاز ويلعبوا في البيبان والمنبهات تتكسر واللعب تشتغل يقوم بقى اجارك الله شوف بقى ما بقى يوم صاحي بقى يبقى عامل ايه؟ انا بعمل كده الحقيقه يعني. الواحد ايه تعبان جدا. واما السابعه والثامنه وصيه عاليه قوي. الارعاء لماله وعياله. الزوج بقى بعيد بيطلع بره يبقى تحفظ الزوجة زوجها في عياله في اولاده وماله. ويتم تقول لها ايه وملاك الامر في المال حسن التدبير. حسن التدبير. وفي العيال حسن التقدير. واما التاسعة والعاشرة لا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا. ليه؟ فانك ان عصيت امره او غرت صدره وان افشيت سره لم تأمني غدره. وعاوز انبه نقطة مهمة جدا. ان يحرم على الزوجة ان تخرج اسرار الفراش فضلا عن اسرار البيت حتى ولا للام. كان نفسي اوي اقول الحتة دي في الخطبة لان اكيد في اخوات انصرفنا الان. ان الزوجة لا يجوز لها ان تفشي سر البيت ولا لامها. ما لو السر طلع عند امها هتبقى مصيبة. هتبقى مصيبة. لا سيما اذا كانت الام مش عاقلة. لو خرج السر انت سرك مع الزوج. ما يطلعش برا غرفة النوم. لو خرج للصالة هيطلع على الباب ولو خرج للباب هيطلع للجارة. ويطلع للام ومش هيفضل عند الام ابدا. هيطلع برا. وهتبقى فضايح. نسأل الله ان يسترنا. وبقى لما يكون فيه والعياذ بالله غدر كن فيه لؤ هتلاقي الاسرار دي بقى بتتضخم جدا وبتكبر جدا. فمن الحقوق العظيمة الا تفشي المرأة أسرار البيت فضلا عن أسرار الفراش. فإن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يكشف سرها. يروح بقى يقعد كده على القهوة كده ويعمل فيها عنطرد مشدد بقى أبو علي فنجاري بقى ويفضل يقول اللي بيحصل في الفراش مع امرأته. وتيجي الزوجة برضو تجلس مع بعض الموظفات كده في الوظيفة وتتكلم بدون حياء في أسرار الفراش وتنقل أسرار البيت. فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم قالت إياك والفرح بين يديه إن كان مغتمة يا سلام، والكآبة بين يديه إن كان فرحة. أما الزوج يرجع سعيد وفرحان حتى لو أنت عندك مشكلة أظهر الفرح شاركيه، ولما تشوف الزوج زعلان شاركيه برضو الزعل. ما تبقاش المسائل عكسية، وإلا ما يشعر الزوج لا بفرح ولا بمشاركتك له في همومه وألامه وأحزانه. أسأل الله أن يفقه نساءنا وبناتنا وأن يسعد بيوتنا وأن يسر الزواج لشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.